بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر ذي القعدة من عام 1435 للهجرة، وهذا أول درس في هذه الدورة المباركة في فقه الدعوة إلى الله. فالحمد لله رب العالمين أن يسر لنا هذه المجالس الإيمانية لنعبد الله على بصيرة، ونتعلم العلم الشرعي، ونتزين بالسنن والآداب التي أمر الله عز وجل بها. والله عز وجل جمل السماء بالنجوم وجعل ما على الأرض زينة لها من المياه والجبال والنبات والأشجار والأزهار والثمار، وجمل هذا الإنسان بالسنن التي أمر الله عز وجل بها وظهرت كاملة على رسوله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين. فالله عز وجل جمع الأخلاق العالية في الأنبياء ثم فرقها في سيد الأنبياء، جمعها في سيد الأنبياء ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. فنحن نجتهد لتكون حياتنا مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي أقواله وأعماله وأخلاقه. هذه أربعة أمور عظيمة نسعى للحصول عليها، وإذا تجملنا بالدين فيجب علينا أن نجمل الناس بهذا الدين وننشر محاسن الدين في البشرية لتكون السنن والآداب على الإنسان أجمل من الأزهار والثمار على الأشجار. والله عز وجل خلق جميع المخلوقات لعبادته وطاعته وتوحيده، وهي قسمان: مسخرة تسبح بحمد ربها، ومخيرة. فالجميع المخلوقات خلقها الله وخيرها فاختارت أن تكون مسخرة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. أما الإنسان فهو مخير، إما أن يطيع أو يعصي، يؤمن أو يكفر، حسب ما وصل إليه من الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله عز وجل. ومقصود الله من خلقه بينه بقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ومعنى يعبدون يوحدونه في أسمائه وصفاته، يوحدونه في عبادته، يوحدونه في أن الملك بيده والخلق بيده والأمر بيده وكل شيء بيده جل جلاله. والعبادة التي أمر الله عز وجل بها والتي جاء بها الأنبياء والرسل هي الخضوع لله عز وجل في جميع الأحوال وامتثال أمره واجتناب نهيه. العبادة هي الخضوع لله المقرون بالمعرفة والمحبة والتعظيم لله عز وجل. والدعوة هي تغيير اليقين من المخلوق إلى الخالق، وتغيير اليقين من الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة، وتغيير اليقين من عمارة الدنيا إلى عمارة الآخرة. ولترسيخ هذا اليقين لا بد من التضحية والمجاهدة ولزوم البيئة الإيمانية كما سيأتينا إن شاء الله. لترسيخ هذا اليقين ونقل عواطف الشخص من المخلوق إلى الخالق، كيف أرضيه، كيف أطيعه، بما أطيعه، ماذا أنال إذا أطعته، وماذا يصيبني من العذاب إذا عصيت. وفي مكة كون النبي صلى الله عليه وسلم بيئة الإيمان، بيئة اليقين بأن الفوز والفلاح والنجاة فقط بالإيمان والأعمال الصالحة، وهذا كان قائما في دار الأرقم. فلما حصل للصحابة هذا اليقين نزلت الطاعات وأنواع العبادات في المدينة ومختلف الأوامر والنواهي، وذلك كله في المدينة. ففي مكة كانت بيئة الإيمان والترغيب في الأخلاق وذكر قصص الأنبياء وأحوال اليوم الآخر. أما هذا كان في مكة، أما في المدينة فقد جاءت الطاعات وأنواع العبادات ومختلف الأوامر والتكاليف الشرعية في المدينة بعد أن جاء الإيمان، فنبتت هذه العبادات وأنواع الطاعات وتقبلها الصحابة بالمحبة والتعظيم والذل لله عز وجل، لأنهم عرفوا الآمر ثم عرفوا الأوامر فتفانوا في طاعة الله عز وجل. ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر الآية. والدعوة بالترحية والمجاهدة تكون طاعة، والدعوة بدون تضحية تكون شهرة وتكون شهوة. دع الصحابة كلهم دعوا بالتضحية، خديجة دعت بالتضحية، أبو بكر دعا بالتضحية، علي بن أبي طالب بالتضحية، جميع الصحابة. فحركة الإنسان في مجال الدعوة لها ثلاثة أحوال: دعوة بالمجاهدة، هذه تكون طاعة، كم جاهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إبلاغ دين الله، وكما ذهب قريش ثم ذهب إلى الطائف ثم ذهب، وفي موسم الحج كان يتجول على الناس ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أما الدعوة بدون ترحية فتكون شهرة، فالداعي له حالتان: إما أن يدعو إلى الله أو يدعو إلى نفسه. فالداعي إلى الله كلامه دواء، والداعي إلى نفسه كلامه داء. الداعي إلى الله متبع، والداعي إلى نفسه مبتدع. وجهد الدين وجهد الدعوة يقوم على أربعة أمور: كالصلاة أقوال وأفعال، وركوع وسجود، على الترتيب الصحيح. فكذلك الدعوة إلى الله والجهد للدين حتى يقوم الدين في العالم يقوم على أربعة أمور مرتبة، هي الدعوة إلى الله كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة التي هي من ثمرات الدعوة، والتعليم والأخلاق العالية. فالدين شيء وجهد الدين شيء، المنزل الذي بنيناه شيء والجهد على بنائه شيء آخر. فنحن اجتهدنا حتى بنينا البيوت الجميلة ثم سكننا فيها، هذا الجهد هو الجهد لإيجاد شيء جميل. الجهد المطلوب هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن حياة البهائم والحيوانات والشياطين والسباع إلى حياة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. فلابد أن نعرف كيف نعبد الله وبما نعبد الله. فوصول الدعوة بينها الله في القرآن، القرآن كله تفصيل للدعوة. فكتاب الله عز وجل له أربع صفات: أولا هو كتاب الدعوة، ثانيا كتاب الهداية، ثالثا كتاب الأحكام الشرعية، رابعا كتاب الأجر والثواب. فإذا قامت الدعوة نزلت الهداية. لماذا؟ لأن الله وكل السحب بنقل المياه في العالم فأطاعت فهي محبوبة، وكل الشمس بالإنارة ونورت العالم فهي محبوبة، وكل الأرض بالإنبات فأنبتت من كل زوج بهيج فهي محبوبة. وكل هذا الإنسان بالقيام بالدعوة لنقل الناس من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن الضلالة إلى الهدى. فلا بد أن نتعلم أصول الدعوة، لأن الدين شيء وجهد الدين شيء آخر. الشيطان حريص على أن نعمل بالدين فقط ولا ندعو إلى الدين حتى يموت العابد، وإذا مات ماتت معه عبادته. ولهذا هو داعي، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. هو داعي وأنت داعي، هو يشعل الحرائق في الأمة ويملأ السجون والمحاكم والمستشفيات لمن أسر وسرق من الدين، والداعي يطفئ الحرائق. فهو لا يريد الدعوة أبدا، والداعي أشد على الشيطان من ألف عابد. فهذه أصول الدعوة، هذه يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الدعوة إلى الله. لأن الأعمال على قسمين: أعمال انفرادية من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر وقراءة قرآن ودعاء، هذه أعمال انفرادية يقوم بها الإنسان. والقسم الثاني أعمال اجتماعية وتسمى الأوامر الثقيلة، وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين والإحسان إلى الخلق والجهاد في سبيل الله. هذه أمور ثقيلة على النفوس، لكن في باطنها خير كثير وفيها إصلاح للبشرية. وإذا تركنا الدعوة إلى الله صار المجتمع فرعونيا يعبد صغاره كباره، يعبد صغاره كباره كما هو حاصل الآن، ويستعبد كباره صغاره، ويذل أقوياؤه ضعفاء. لهذا الله عز وجل أعطانا أبصارا نرى بها المخلوقات، وأعطانا بصائر نخترق بها المخلوقات إلى الخالق، ونخترق الصور إلى المصور. فبالأبصار نرى فعل المخلوق، وبالبصائر في القلوب نرى فعل الخالق في المخلوقات. فالخلق كله بيده والأمر كله بيده. لهذا لابد للمسلم أن يعيش في الجو الغافئ، في الجو الذاكر، الجو الإيماني كي يفلح وينجو. لابد أن يكون على صلة بالجو الإيماني ليهتدي وتنزل عليه الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وينقطع عن الجو الغافل لكي يستقيم. لابد من أمرين: أن أتصل بالجو الإيماني جو الهداية لكي أهتدي، وأنقطع عن الجو الغافل لكي أستقيم على أوامر الله عز وجل. في الجو الإيماني نرى الله عز وجل يفعل في مخلوقاته ما يشاء، يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع، ويقلب الليل والنهار. في الجو الإيماني نرى الله عز وجل الخلاق العليم يفعل في مخلوقاته ما يشاء، ونرى الآخرة رأي العين. وفي الجو الغافل نرى المخلوق والدنيا، ونرى المخلوق يفعل ويدبر. لهذا لابد من الجو الإيماني لكي نهتدي، ولا بد من الانقطاع عن الجو الغافل لكي أثبت على الاستقامة. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أو الكافرين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والأصل في الناس هو الضلال، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. في الأصل أن الله فطر الناس على التوحيد والإيمان، ولكن الشياطين جاءت كما قال سلم إلى الناس فاجتالتهم عن دينهم وأخرجتهم عن طاعة ربهم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم كما ورد في الحديث الصحيح. فالأصل في الناس هو الضلال، والهادي من الضلال إلى الهدى واحد، هو الذي يهدي إليه من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالأصل في الناس هو الضلال، وإن كانوا خلقوا على الفطرة لكن البيئات الفاسدة لوثتهم. والعابد ميدان جهده النفس البشرية، يهتم لنفسه كيف يستقيم على أوامر الله، والنفس كالقطرة بالنسبة للبشر، والداعي ميدان جهده النفس البشرية والناس، والناس بحر لا ساحل له. ولهذا يقول الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ويقول في الآية الأخرى إن لك في النهار سبحا طويلا، والسباح لا بد أن يبذل جهد لأنه سيواجه الكريم واللئيم والشديد، يواجه من الناس خلقا فلا بد أن يكون مستعدا. في الجو الإيماني نتربى على التوحيد والإيمان، الصحابة رضي الله عنهم تربوا في هذا الجو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في دار الأرقم، وفي المدينة في مسجد صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين حسن الأدب وحسن العمل فرضي الله عنهم ورضوا عنه. لهذا لا بد للإنسان أن يتعرف على أصول الدعوة كما تعرف على أصول الأعمال التي تعبد لله عز وجل بها، هذه أمور لا بد منها للمسلم كي يعبد الله عز وجل على بصيرة ويدعو إلى دينه كما دعا رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل من علينا بأن جعلنا من خير أمة أو خير أمة أخرجت للناس، وأعطانا جهد الأنبياء وعمل الأنبياء وهو الدعوة والعبادة. وهذه الدنيا التي نحن فيها جسد كبير كبير جدا، روحها الدين، الدنيا جسد روحها الدين، كما أن الإنسان جسد وروحه في بدنه، وإذا فسد الجسد وإذا مات الروح أو خرج الروح مات الجسد. فالدنيا جسد روحها الدين، وروح الدين الدعوة إلى الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله ذكر من ثمرات المجاهدة النفع الخاص، النفع العظيم يعود للداعي، فالدعوة في الأصل للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا، فذكر إنما أنت مذكر، بما أذكر ذكرهم بالعهد الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته حين أخذهم من صلبه، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، ذكرهم بذلك. أما الدعوة فهي للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا، كما سنبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل. فالدنيا جسد روحها الدين، وروح الدين الدعوة إلى الله، لأن الدعوة هي أم الأعمال، هي التي تنبت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات. وروح الدعوة، روح الدعوة إلى الله الشورى. كان الله عز وجل يبعث لكل أمة من الأمم السابقة نبي يدعوهم إلى الله، فجهد الأنبياء السابقين جهد فرض على أمة، ولهذا كل نبي يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا بني اركب معنا كما قال نوح، يا أبتي لا تعبد الشيطان كما قال إبراهيم. أما جهد هذه الأمة فهو جهد أمة على أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تنقلونها من الظلمات إلى النور بإذن ربها. فروح الدعوة الشورى. وروح الشورى التي نتشاور فيها لنشر دين الله عز وجل الطاعة، أن نطيع. كان سلم يجمع الصحابة ويشاورهم في جميع الأمور، بماذا؟ بأعمال الهداية، بأعمال الدين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لأنهم سوف يتحملون المسؤولية من بعدك، وليس بعدك نبي، فشاورهم في الأمر، لأنهم تلقوا الدين بالكامل عنك نية وفكرا وأقوالا وأعمالا وأخلاقا، فشاورهم في الأمر، ولهذا أمرهم شورى بينهم، تشاورون في نشر الهداية في العالم، وكيف تقوم أعمال الهداية في العالم، في بيوت الله التي يركع ويسجد فيها لله، وفي بيوت الناس، وفي كل قرية، وفي كل مدينة، وفي كل دولة، وفي كل قارة، وفي العالم كله. فلا بد من فهم هذه المسائل العظيمة، الدنيا جسد روحها الدين، فلا قيمة للدنيا بدون روح. الله عز وجل يقيم الساعة إذا كان لا يقال على الأرض الله الله، فحينئذ تقوم الساعة على شرار الخلق. فالدنيا حياة الدنيا وبقاء الدنيا بالدين، فإذا ذهب الدين الله عز وجل أقام الساعة. وروح الدين ما هو؟ الدعوة إلى الله، أن ندعو الناس إلى الله. وروح الدعوة الشورى، حتى لا ينطلق الإنسان بعمل انفرادي يسبب له الشهوة أو الشهرة بين الناس فيضيع عمله، ويظن أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه. وروح الشورى الطاعة، أن نطيع. وروح الطاعة التضحية. وروح التضحية البذل والترك. التضحية هي ترك الأدنى من أجل الأعلى، وترك ما تحب النفس إلى ما يحب الرب بأمرين، ببذل المحبوب وترك المحبوب. المهاجرون ضحوا بستة أشياء، ضحوا بأموالهم وأنفسهم وشهواتهم وبلادهم وأهليهم وأوقاتهم. المهاجرون تركوا، والأنصار بذلوا، بذلوا بيوتهم لاستقبال المهاجرين، وبذلوا أوقاتهم للصحابة القادمين عليهم وأضافوهم واستقبلوهم. ولهذا الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين، فبدأ بالمهاجرين لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، نصروا الله ورسوله وهاجروا وتركوا. فلا بد في لنشر الهداية من البذل والترك. تضحية روحها بذل المحبوب وترك المحبوب من أجل إعلاء كلمة الله. جهد العباد والأولياء أن يصلوا إلى الخالق ويرضوه بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما جهد الأنبياء والدعاة إلى الله فجهدهم أن يصلوا إلى الخالق بأن يعبدوه كما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوصل الخلق إلى الخالق فيعبد الله، فتتسع دائرة العبادة وتتسع دائرة العبودية، وينتشر الدين بين الناس. وإذا تركنا الدعوة إلى الله فسد اليقين، وجاء اليقين على الأشياء لا على خالق الأشياء. ثم إذا فسد اليقين فسدت الأعمال، ثم فسدت الأخلاق، ثم فسدت الحياة باضطراب الأمن وغلاء الأسعار وحصول الزلازل وغير ذلك من الكوارث التي تصيب الناس إذا ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لهذا لابد من الجو الإيماني الذي نتربى فيه على خمسة أمور عظيمة: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. هذا هو الجو الإيماني الذي لا بد للمسلم أن يلازمه كملازمة السمك للماء، ولو خرج منه لمات. وأعمال الدين وأحكام الدين كملت في 23 سنة فلا زيادة عليها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والعمل محفوظ أقوالا وأعمالا وأخلاقا في 23 سنة. أما جهد الدين فهو مفتوح إلى يوم القيامة، جهد الدين مفتوح إلى يوم القيامة. وفي مقابل هذا المدارس والملاعب وأماكن اللهو واللعب، هذه مذابح الإيمان. فالإيمان يقوى ويزيد ويظهر في حياة الناس بالبيئة الإيمانية، في المساجد، في حلقات التعليم ينمو الإنسان، ينمو الإيمان ويزيد في القلب وينور الصدر وتتزين به الجوارح، لأنه يدفع إلى الطاعات ويجعل الطاعات شهوات. أما مذابح الإيمان فهي أماكن الغفلة من المدارس التي تدرس الفن وغير ذلك من الأمور التي تصادم الدين، المدارس والملاعب وأماكن اللهو واللعب والأسواق، هذه مذابح الإيمان ينقص فيها الإيمان تدريجيا، فينتقل الناس من الطاعات إلى المعاصي ومن حب الأعمال الصالحة إلى حب الشهوات المختلفة. وإذا فسد اليقين وعرض الناس عن الدين أرسل الله الزلازل والسيول والقحط ثم القتال فيما بينهم، ثم يفسد الاقتصاد فتقل الأموال وتزيد الأسعار. لماذا؟ لعلهم يتوبون إلى ربهم، لعل الناس ترجع إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ففي الجو الإيماني مذاكرات عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يحبه ويرضاه. أما الجو العلمي فهو خاص بالعلماء وطلبة العلم، الجو العلمي خاص بطلبة العلم والذين يفتون الناس في المسائل الشرعية، وله نوع من البشر عندهم فطنة وذكاء وحفظ. أما الجو الإيماني جو الترغيب والترهيب وجو المذاكرات عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا يحبه ويحتاجه كل الناس، ولا بد لكل مسلم من هذا وهذا. في الجو الإيماني يزيد الإيمان والعمل الصالح، وفي الجو العلمي يزداد العلم ويستنير العقل ويحسن العمل. ثم إن الشيطان بسبب الغفلة جاء إلى المسلمين الذين هم على الصراط المستقيم، بسبب الغفلة جاء الشيطان فاحتل قلوبنا وقال لنا أنكم من العلماء ومن أهل السنة وأنتم على خير كثير. جاء الشيطان بسبب الغفلة عن الله وعن أوامر الله وعن اليوم الآخر، جاء فاحتل قلوبنا. ثم جاء اليهود والنصارى فاحتلوا أرضنا وأفسدوا أخلاقنا، ولا يعيد الله للأمة أرضها حتى تعود إلى الله بقلوبها. وما دامت القلوب محتلة من الشيطان يصرفها كيف يشاء لتأكل الحرام وتنظر إلى الحرام وتعمل في الأمور التي تسخط الله، ما دامت القلوب محتلة فستبقى الأرض محتلة، وستبقى الأعمال معتلة، ناقصة في الإخلاص، ناقصة في المتابعة. لهذا لا بد من الاشتغال بعدو الإنسان قبل عدو الأرض. فمن اشتغل وجاهد عدو القلوب وهو الشيطان قبل عدو الأرض يتربى على الولاء قبل البراء، وعلى الرحمة قبل الشدة. من جاهد عدو القلوب وهو الشيطان قبل عدو الأرض يتربى على أمور عظيمة، على الولاء قبل البراء، وعلى الرحمة قبل الشدة، وعلى الحب في الله قبل البغض في الله، وعلى الذلة للمؤمنين قبل العزة على الكافرين. ثم الله يرزق هذا الداعي أربع صفات من صفات الجمال، فيعفو عن من ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه. ومن اشتغل بعدو الأرض كما هو حاصل الآن قبل عدو القلب يتربى على عكس ما سبق، من البراء قبل الولاء فيقتل من أجل ذلك، وعلى الشدة قبل الرحمة. ثم وعلى البغض في الله قبل الكره في الله، وعلى العزة على الكافرين قبل الذلة للمؤمنين. ثم ينتج عن ذلك أربع مدمرات: التكفير والتفسيق والتبديع والتفجير. فالأول وهو جهاد الدعوة جهاد مثمر، وهو جهاد الأنبياء: وجاهدوا في الله حق جهاده. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذه آية في سورة مكية. وهذا الجهاد هو جهاد الدعوة. فالجهاد قسمان: جهاد حسن لذاته وهو الدعوة إلى الله الذي به تحيا القلوب وتعمل بطاعة ربها، هو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والجهاد الثاني جهاد حسن لغيره، وهو القتال في سبيل الله لرد عدوان المعتدين وقمع الظالمين وفتح أبواب البلاد للدعوة إلى الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ومدة الجهاد الدعوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استغرقت العمر كله من حين البعثة، من عام 40، من حين كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 إلى 23 سنة، يعني إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وعمره 63 عاما. أما جهاد بالسيف فحسب تشخيص المؤرخين أنه 4 أيام و4 ساعات في 25 غزوة. فجهاد الدعوة هو الجهاد المطلوب: وجاهدوا في الله حق جهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا جهاد مثمر وهو جهاد الأنبياء. والثاني جهاد غير منضبط، فللجهاد بالسيف شروط وقيود، أما جهاد الدعوة فليس له شروط إلا العلم بالله ودينه. والأمة الآن تركت الجهاد المطلوب شرعا وهو أساس بعثة الأنبياء وهو الدعوة إلى الله، فأخفقت في الجهاد الآخر وهو القتال في سبيل الله، لأن العدو قد انتصر عليها وهو العدو الداخلي. الله عز وجل لا يغار إلا على من أخذ دينه ظاهرا وباطنا وقام بالأعمال الانفرادية والأعمال الاجتماعية، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لهذا هذه المعارف لا بد منها حتى نعلم ما الواجب علينا في هذه الحياة. الواجب علينا أمران: إقامة الدين في حياتنا وإقامة الدين في العالم. فالدين عبادة ودعوة، الدين خطوتان: خطوة للعبادة وخطوة للدعوة. خطوة للعبادة للصلاة للصوم للزكاة للحج الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وخطوة للدعوة. الدين خطوتان: خطوة في التعبد بيني وبين ربي، وخطوة للدعوة إلى خلق الله ليعبدوا الله عز وجل. وجميع الأوامر الشرعية في مقدور كل إنسان، بل نحن نقدر على أكثر مما أمرنا الله به، فالله لم يكلف نفسا إلا وسعها، ولكنه كريم. فرض الصلوات الخمس 50 صلاة، لكن الله كريم ورؤوف بالعباد فخففها عنا، فهي 50 في العمل و50 في الأجر. فالصلوات الخمس التي نصليها كل صلاة ب10 صلوات، ثم يدخلها التضريب، ف10 صلوات مضروبة في 10 تساوي 100 صلاة. فنحن نصلي في كل يوم 5 صلوات ولنا أجر 500 صلاة، وهذا يجهله كثير من الناس. صلوات الخمس أصل مشروعيتها أنها 10 5 ب10، هذا أصل مشروعية. ثم يأتي التضعيف: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ف10 صلوات في 10 تساوي 100. فأنا أصلي الظهر 1، والله عز وجل يكتبها لي 10 بالأصل. ثم يأتي التضعيف إلى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهي 100 صلاة، لأن الله كريم وعطاه كريم، وهو عظيم لا يعطي للعظيم. والله يحب الخير لكل الناس، والله خلق الناس ليرحمهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فجميع الأوامر الشرعية في مقدور كل إنسان، فنحن نقدر على أكثر مما أمر الله به، فالله لم يكلف نفسا إلا وسعها. فالصلوات الخمس هي الركن الثاني بعد الشهادتين، تستغرق من المسلم 1 ساعة تقريبا لجميع الصلوات الخمس من كل يوم، يعني 20 دقيقة لكل صلاة من كل يوم، 1 ساعة من 23 ساعة، والوقت الباقي كله للعبد. والزكاة لا تجب على كل أحد، بل يجب بل تجب على من عنده مال معين وحال عليه الحول، وبقدار الواجب جزء واحد من 40 جزءا، وهو ربع العشر غالبا، والمال الباقي كله للعبد. والصوم 30 يوما من 360 يوما، والباقي كله للعبد. والحج لا يجب على كل أحد، بل يجب على المستطيع في العمر مرة، وباقي العمر كله لك. الحمد لله رب العالمين أن أمرنا بالقليل من العمل وجزانا بالعظيم من الثواب: الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، إلى أضعاف كثيرة، إلى وآتيناه من لدنا أجرا عظيما لا حد له، إلى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الله يعطي بلا حد ولا قيد، وما عنده لا ينقص أبدا، لأن ما عنده ليس محدود. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فالحمد لله أن أمرنا بالقليل من العمل والحسن من الطاعات والعبادات وجزانا بالعظيم من الثواب وأعطانا العمر كله للتقرب إليه بما يحب. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا للدين، أما جهد نشر الدين فله كل الأوقات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، متى؟ في أي مكان، في أي زمان، مطلق. لمن؟ لكل الخلق، العرب والعجم والذكور والإناث والصغير والكبير والغني والفقير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فإذا جاء وقت الصلاة أصلي، وقت الصيام أصوم، وقت الحج أحج، لكن الوقت كله للدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والله بيّن لنا مقام الدعوة بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحد أحسن ممن يدعو إلى الله، الملك الحق ذو الجلال والإكرام الذي له الصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى. أنا أدعو إلى الله عز وجل، أدعو إلى الجميل الذي جمل كل جميل، وإلى الكريم الذي أعطى كل مخلوق، وإلى الرزاق الذي رزق كل مخلوق، وإلى الخالق الذي خلق كل شيء، وإلى الواحد الأحد. فالدعوة إلى الله هي تشريف لنا، لأن ندعو إلى الله وندل الناس على ربهم عز وجل. فالدعوة إلى الله هي أفضل الوظائف، فأفضل وظائف المسلم هي الدعوة إلى الله. فكل مسلم ومسلمة نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، في خلقه يتخلق بها، وفي عبادته، وفي معاملته ومعاشرته حسب قدرته. ولا يقول المسلم أو المسلمة أنا داعي أو أنا عالم، لأنه سيجد من يعارضه. فالهم والفكر والشفقة على الأمة هو روح الدعوة، فمن ليس لديه فكر فليس عنده دعوة. ففكر الأنبياء وهم الأنبياء وحزن الأنبياء وجهدهم على أممهم هذا هو المحرك للإنسان، لأنه يرى مساحة المرض، مساحة الكفر، مساحة الظلم، مساحة الشرك تملأ الأرض، فهو كالطبيب. لهذا بنو إسرائيل كثر فيهم الأنبياء لكثرة الداءات، أما هذه الأمة فنبيها واحد لقلة دائها. وهذه الأمة نائبة عن نبيه صلى الله عليه وسلم في عبادته ودعوته ومعاملته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. وفكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أعظم الأفكار، فكان فكره يدور في ثمانية أمور. فكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأفكار. ما هو فكره؟ كان يتفكر صلى الله عليه وسلم لهداية نفسه أولا، وأهله، وعشيرته، وقومه، وبلده، والناس، والعالم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، هذا فكره لنفسه وأهله. وعشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين، يتوسع بالتدريج، جهد على نفسه ثم على أهله في بيته ثم على عشيرته. وقومه، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وبلده، لتنذر أم القرى وما حولها، وما حولها، وما حول مكة العالم كله في الشرق والغرب والشمال والجنوب. والناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وأخيرا العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا فكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكر واسع يتفكر لهداية نفسه حتى ليرضي ربه ويدخل الجنة وينجو من النار، ويتفكر لأهله يقوم على أهله حتى يكونوا أحسن الناس أقوالا وأعمالا وأخلاقا، ويتفكر لعشيرته يوسع الدائرة كما انتقل يعني دعا الناس في مكة، ثم انتقل إلى الطائف وقومه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله، وبلده لتنذر أم القرى التي يجب على القرى أن تقتدي بأم القرى وأن تعمل أعمال أم القرى. وماذا في أم القرى؟ فيها نبي بعثه الله عز وجل بالدين الحق بتكبير الكبير وتعظيم العظيم وشكر المحسن المنعم جل جلاله، وأن من فعل ذلك قد وعده الله بالجنة والرضوان، ومن خالف ذلك توعده الله بسخطه ودخول النار. ونحمل الناس على ذلك رحمة بهم كما نحمل الطفل على ما ينفعه من تناول الدواء، والناس وإن كرهوا ذلك لكن نرحم الناس ونشفق عليهم من عذاب جهنم ومن سخط الرحمن عز وجل. فالدعوة جزء من النيابة، والتعليم جزء من النيابة، والعبادة جزء من النيابة. فأنا نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي، أجتهد عليهم حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور وينتقلوا من عالم الشهوات إلى الاهتمام بالأوامر الشرعية فعلا أو تركا أو فعلا وتركا. فالدعوة جزء من نيابة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليم جزء من النيابة، والصلاة جزء من النيابة، والنائب أعم من الداعي والعالم والعابد، لأن النيابة تمثل القيام بجميع شعب حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي مات وليس بعده نبي، فأنا نائبه في أمته فيما أمره الله به بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والحمد على النعم والاستغفار من الذنوب والصبر على البلاء. فالقرآن الكريم لكل الناس، والنبي بعث لكل الناس، فأنا نائبه في كل الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل سير الصحابة في العالم فانتشر الإسلام في العالم، وأنا نائب الرسول صلى الله عليه وسلم في العالم الآن. القارات الخمس، قارة أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، هذه القارات مملوءة بالبشر. هؤلاء لهم حق في لا إله إلا الله لقلوبهم ومحمد رسول الله لأبدانهم حتى يتزينوا بهذا الدين. هذا بلاغ للناس. من يبلغه؟ الشمس بلغت بالإنارة، والسحب بلغت بنزول المطر، والأرض بلغت وامتثلت بالإنبات. بقي هذا الداعي إلى الله، هذا المسلم، متى يبلغ الدين للعالم حتى يعبد الله من يسكن في أرض الله ويأكل من رزق الله؟ هذه الأمانة التي أتمنى عليها، والحمد لله رب العالمين أمن علينا وأعطانا جهد الأنبياء وعمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالقرآن لكل الناس، هو القرآن هدى للناس، والنبي بعث لكل الناس، وأنا نائبه في كل الناس. من فتح على نفسه هذه النية فقد وقف في الصف الأول الذي فيه الأنبياء والرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فهم بين يدي ربهم ركعا وسجدا، وبين يدي خلقه دعاة إليه ومعلمين لشرعه ومحسنين إلى عباده. في قلوبهم الرحمة والشفقة على الناس، شفقة من عذاب النار، شفقة عليهم من سخط الجبار، فهم يعطون للدين ولا يأخذون من الدين شيئا، لا يأخذون أجرة على إبلاغ الدين، بل يبذلون أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم وشهواتهم كلها في سبيل إعلاء كلمة الله. والمؤونة على قدر النية، فمن نوى هداية أهل بيته وبدأ هداهم الله ممن يعلم أنه يصلح للهداية، ومن نوى العالم الله عز وجل يجعله سبب لهداية العالم ويعطيه قلبا يحمل هم العالم. محمد بن القاسم الثقفي عمره 18 عاما، جعله الله سببا لفتح قلوب أهل الهند بالإيمان والتقوى، بلاد النهر، بلاد ما وراء النهر، يعني بنغلاديش 200 مليون في صحيفته، أهل الهند في صحيفته أكثر من 300 مليون في صحيفته، الباكستان ما يقارب 150 مليون في صحيفته. هذا عطاء الكريم إلى أعطى، مع أن محمد بن القاسم خرج من الطائف التي طرد أهلها النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يعلم من يستحق الهداية ويهدي به من يشاء جل جلاله. فمن نوى العالم الله عز وجل يجعله سبب لهداية العالم ويعطيه قلبا يحمل هم العالم. ومن نوى هداية كل واحد أعطاه الله مفتاحا لقلب كل واحد، لأنه يحمل فكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله وأخلاقه. والله عز وجل لم يجعل الترقي في الدعوة بالأسباب الخارجية، وإنما جعل الترقي بالنوايا الداخلية. فالله يقبلك في الدين ولو لم يكن معك أسباب، وإذا قبلك أعانك وجعلك سببا لهداية البشرية. فالأسد في الغابة يتحرك في كل مكان، ولكنه في القفص لا يتحرك إلا فيه. ونحن وضعنا الشيطان في مجال الدعوة في القفص بسبب نيتنا الصغيرة، ولو نوينا هداية العالم لسيرنا الله فيه كما يسير الكواكب، وكما سير الصحابة دعاة إلى الله. والحمد لله الله عز وجل من علينا وذهبنا إلى روسيا والشمال وإلى الصين وإلى الشرق في اليابان وكوريا ودول الشرق، وإلى الجنوب في جنوب أفريقيا والدول الأفريقية، وإلى الغرب في أوروبا وأمريكا، ورأينا جهد الصحابة ورأينا أثار هذا الدين في العالم، ولكننا تركنا الزرع حتى مات ونبتت من ورائه الأشواك ودخلت فيه السباع وأهلكت وأفسدت الحرث والنسل. فالشيطان داعي وضعنا في القفص في مجال الدعوة بسبب نيتنا الصغيرة، ولو نوينا هداية العالم لسيرنا الله فيه كما يسير الكواكب. هو الذي يسيركم في البر والبحر. وكل واحد يملك النية، وليس كل واحد يملك الإمكانية من مال أو غيره. فإذا حصلت النية سخر الله لنا الإمكانية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالصحابة كانوا رعاة الغنم، وبالدين صاروا رعاة الأمم، وانتقلوا من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الظلم والطغيان إلى العدل والإحسان، وتزينوا بذلك ثم زينوا العالم بذلك، فانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها دعاة إلى الله كالشمس والقمر. فنسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يعطينا فكر النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته تنقسم إلى ثلاثة أقسام. حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في ثلاثة أصول. الأصل الأول طريقة حياة، الأصل الثاني فرائض حياة، الأصل الثالث مقصد حياة. فطريقة الحياة هي كيف أكون أنا عبد لله أمتثل أمره وأجتنب نهيه وأعبد الله بأنواع العبادات والطاعات التي شرعها لأتميز عن الحيوان وعن السباع وعن الشيطان بأن أعيش حياة الأنبياء والمرسلين وحياة الملائكة المقربين. هذه طريقة الحياة، إن أجمل ظاهري وباطني، باطني بالتوحيد والإيمان والتقوى، وظاهري بأن أعبد الله بجميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة من أنواع الطاعات وهي الدين الكامل. ثانيا فرائض حياة، فرائض الحياة التي هي لازمة لكل مسلم من الفرائض الشرعية كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج والأدعية والأذكار والحقوق الواجبة لله ولرسوله وللناس. هذه فرائض الحياة تميزني عن الحيوان وعن الشيطان وعن السباع إن أكون في رتبة الأنبياء الذين حياتهم أحسن حياة وأجمل حياة وأطهر حياة وهي حياة محفوظة، وأفضل هذه الحياة حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي محفوظة بالكامل. ثالثا من أصول حياة النبي صلى الله عليه وسلم مقصد حياة، مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وتطع الكافرين والمنافقين ودعا لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه عشرة أمور، مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أمور. فالآن عندنا طريقة الحياة وعندنا فرائض الحياة، لكن هل عندنا مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون عندي فكر لأهل أوروبا كيف يدخلون في الإسلام وأهل أمريكا وأهل أفريقيا وأهل آسيا وأستراليا، هل عندي هم وفكر لأهل بيتي لأسرتي لقبيلتي لعشيرتي للعالم كله؟ من نوى هذا أعطاه الله هذا الأجر وسيره في الأرض كما سير الشمس والقمر بالنور الإلهي والسنن الشرعية التي يزين بها حياة البشر. فالناس بدون الدين يعيشون حياة البهائم التي تأكل ما تشتهي وتشرب ما تشتهي وتلبس ما تريد بلا حد ولا قيد ولا أمر ولا نهي. والناس بالدين يشبهون الملائكة، يشبهون الأنبياء والمرسلين بطاعة الله وعبادة ما يستحق العبادة وطاعة ما يستحق الطاعة. الله أهل أن يعبد وأهل أن يحمد وأن يشكر وأن يذكر فلا ينسى. هذه هي الدعوة إلى الله، وهي نشر محاسن الدين وبيان من يستحق العبادة وبماذا يعبد من يستحق العبادة ونشر محاسن الدين وفضائل الدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونسأل الله عز وجل الكريم القادر على كل شيء الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ونحن في أول درس من دروس الدعوة أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا هداة مهتدين. ونسأل القادر الكريم الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، الملك السميع البصير الذي هو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وأن يجعلنا أعلام هدى وهداية في العالم كله ما بقينا أبدا رجالا ونساء أغنياء وفقراء، وأن يجعل همنا هم الأنبياء وفكرنا فكر الأنبياء وأعمالنا أعمال الأنبياء وأخلاقنا أخلاق الأنبياء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.